إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن كان في الحلي جوهر ولا آلئ مرصعة فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. فإن كان الحلي للتجارة قومه بما فيه من الجواهر، ولو كانت مفردة وهي للتجارة لقومت وزكيت، فكذلك إذا كانت في حلي التجارة. الحلي جمع الحلي، فالحلي تجمع على حلي وحلي، وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا زكاة في الجواهر واللآلئ، لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البدلة وعوامل الماشية. وقال ابن مفلح رحمه الله: لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ، لأنه معد للاستعمال كثياب البدلة، ولو كان في حلي إلا أن يكون للتجارة فيقوم جميعه تبعا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المجوهرات من غير الذهب والفضة كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة. فالخلاصة أن جماهير الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيما تستخدمه المرأة من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان والياقوت والزمرد وغيرها من الحلي الذي ليس بذهب ولا فضة، إلا أن يقصد به التجارة، ففيه زكاة عروض التجارة. وتجب الزكاة في الحلي المحرم أو المعد للتجارة من الذهب والفضة. قال ابن قدامة رحمه الله: وكل ما كان اتخاذه محرما من الأثمان، يعني من الذهب والفضة، لم تسقط زكاته باتخاذه، لأن الأصل وجوب الزكاة فيها لكونها مخلوقة للتجارة والتوسل بها إلى غيرها، ولم يوجد ما يمنع ذلك فبقيت على أصلها. وذكر رحمه الله أثناء كلامه على تحريم آنية الذهب والفضة، قال: إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه، وإن زادت قيمته لصياغته فلا عبرة بها لأنها محرمة فلا قيمة لها في الشرع. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، يعني اتخذ آنية من ذهب أو من فضة، فهذا استخدام محرم، ولكن مع أنه محرم إلا أن فيه الزكاة. فأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال أو كان معدا للتجارة أو نحوها. وأما الحلي المباح المعد للاستعمال وهو ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة فقد اختلف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ هل على حلي المرأة زكاة أو ليس عليه زكاة؟ دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذه المسألة يعني زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال، إذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة حتى لو كان للاستعمال أو العارية، سواء كانت قلائد أو أسورة أو خواتم أو ما تحلى به السيوف والخناجر من الذهب والفضة إذا بلغ ذلك نصاباً أو كان عند مالكه من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب. والقول بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال هو أصح أقوال أهل العلم، وقد روي هذا الوجوب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وعن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري. وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول أبي حنيفة وداود الظاهري رحمهم الله جميعا. واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة الثابتة وأقوال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو. عموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الطبري رحمه الله: قال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. قالوا وعنى بقوله: ولا ينفقونها في سبيل الله، أي ولا يؤدون زكاتها. ثم ساق بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد منه الزكاة وإن لم يكن مدفونا فهو كنز. ثم قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد ذكره لأقوال أهل العلم في تفسير الآية، وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكر عن ابن عمر من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر، وأن كل مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه، وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة. الآية عامة في زكاة الذهب والفضة، ويدخل في العموم زكاة الحلي. قال الجصاص رحمه الله: وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له، أي الآية تتناول الذهب والفضة ويدخل في ذلك الحلي، فلا يجوز إخراجه بدون دليل مخصص. قال البخاري رحمه الله: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ثم ساق خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال، وزكاة الحلي تدخل في هذا العموم، إلا بدليل صحيح صريح مخصص. فاستدلوا بعموم قوله تعالى في هذه الآية الكريمة، واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم في صحيحه، وكذا رواه البخاري مختصرا. والحديث عام في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة بهذا النص الصحيح، ولم يأتي إجماع قط بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص صحيح ولا إجماع. استدل الذين قالوا بأن الذهب المباح المعد للاستعمال بالنسبة لحلي المرأة فيه الزكاة، استدلوا بما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان مثنى مسكة يعني سوارين، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي، وصححه ابن القطان وحسنه الألباني، وهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الزكاة في الحلي، لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة في الحلي كما في هذا الحديث. استدلوا أيضا بما روى أبو داود واللفظ له والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي رأى في يدي حلقات لا فص لها أو خواتم من فضة، من ورق أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. الحديث صححه الألباني. وهذا الحديث الصحيح يدل على وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، لأن عائشة رضي الله عنها استعملت الفتخات لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تضمن الحديث الوعيد لمن لم يؤدي زكاة الحلي. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من الحلي شيئا، لا المستعار ولا غيره، فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي التخصيص. استدلوا أيضا بما روى أبو داود بلفظه والدارقطني والحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب. قال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح. وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت ألبس أوضاحا من ذهب. فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. صحح الألباني المرفوع فقط. وفي هذا الحديث الإشارة إلى اشتراط النصاب، وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل حينئذ في الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب. وفي الحديث الدلالة الصريحة على وجوب الزكاة في الحلي، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث. استدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه. قالت: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/4 مثقال فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، خذ منه الذي جعل الله فيه. قالت: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف 6 وعلى غيرهم، فقال فذكر. قالت: قلت: يا رسول الله، رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو الشيخ في جزئه وصححه الألباني. قال الألباني رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح. كنت ذكرت بعضها في آداب الزفاف، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين ما يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء. انتهى كلام الألباني رحمه الله. استدل القائلون بوجوب الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال المباح بآثار وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم دالة على وجوب الزكاة في الحلي المباح، منها الأثر الأول عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. الأثر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب الزكاة في الحلي. الأثر الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة، قالت أضعها في بني أخي لي في حجري، قال نعم. الأثر الرابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يزكي حلي نسائه وبناته. الأثر الخامس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. وقد رجح جمع من العلماء وجوب زكاة الحلي الذي أعد للاستعمال إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، منهم على سبيل الإيجاز إلى الحصر ابن حزم رحمه الله حيث قال والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا يعني النصاب، وأتم عند مالكه عاما قمريا يعني وحال عليه الحول. ومنهم الصنعاني قال وأظهر الأقوال دليلا وجوبها أي وجوب زكاة الحلي لصحة الحديث وقوته. ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله فإنه يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال منذ زمن طويل. ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفتي بوجوب زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول، وفتاواه كثيرة في هذه المسألة. وكتب رسالة لطيفة نافعة ذكر فيها أقوال أهل العلم، وبين أنه يجب على الناس أن يردوا مسائل الخلاف عند التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر 5 أقوال لأهل العلم في مسألة زكاة الحلي. ومن ذلك قوله رحمه الله القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله وأحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه. ثم ذكر الأدلة على ذلك تفصيلا ورد على من قال بعدم الوجوب ردا مفصلا. ومنهم أيضا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله قال رحمه الله على حديث فاطمة بنت قيس في وجوب الزكاة، وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وآله وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في آداب الزفاف. ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك الأحاديث لعل في ذلك ما يقنع الذين ما يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء. وقد أيد جماعة من أهل العلم القول بالوجوب الذين مر ذكرهم رحمهم الله، هؤلاء قالوا بالوجوب. وأيد جماعة من أهل العلم القول بالوجوب ورأوا أنه الأسلم للمسلم والأبرأ للذمة، منهم الإمام الخطابي قال: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، أي لمن أوجب زكاة الحلي، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها. ومنهم العلامة السندي رحمه الله قال: لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب وهو الأحوط، والله تعالى أعلم. ومنهم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال: قال مقيده عفى الله عنه يريد نفسه: وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى. ومنهم الشيخ العلامة صالح البليهي قال: من كلام الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام وابن القيم، أن الزكاة لا تجب في الحلي، وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط وأسلم للعاقبة، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. كذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فجميع الفتاوى في زكاة الحلي في فتاوى اللجنة الدائمة تذكر الوجوب، أي وجوب الزكاة في الحلي. وقد بدأ أصحاب الفضيلة الأعضاء ببحث قيم مفيد عن زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال، وذكروا أقوال أهل العلم في الجملة، وذكروا أدلة كل فريق ووجه الدلالة، ثم رجحوا القول بالوجوب. ثم بعد هذا البحث والترجيح اتخذوا منهجاً في جميع الفتاوى اللاحقة التي تعرض عليهم، فيفتون بوجوب الزكاة في الحلي المباح للاستعمال إذا كمل النصاب، أو كان عند المالك من عروض التجارة ما يكمل به النصاب ودار عليه الحول. أعضاء اللجنة هم الشيخ ابن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قعود. ومن نماذج الفتاوى الفتوى رقم 97 و700 و1000، قالوا فيها: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال أو كان معدا للتجارة أو نحوها، أما إذا كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته. ثم ذكروا القولين المشهورين كل قول بدليله، وأجادوا وأفادوا، ثم قالوا: والأرجح من القولين
قول من قال بوجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة التي تقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم، مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره، لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا ما يتحصل فيما يتعلق بحلي المرأة من الذهب والفضة مما هو مباح استعماله، ففيه الزكاة على هذا النحو. أدلة الذين قالوا إن الحلي المعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة وهو القول الثاني، ما أدلته؟ استدلوا بما يلي: أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: تصدقن ولو من حليكن، وهو في الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المستدلون أيضا على أنه لا زكاة فيه هو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، خمسة من الصحابة رضي الله عنه، قالوا: وهذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحلي الذي هو معد لحاجة الإنسان الخاصة مثل العبد والفرس والثياب، وهي لا زكاة فيها. قالوا أيضا: هذا الحلي ليس مرصدا للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباء. هذه أدلتهم، وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله، على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. فإن قال قائل: كيف نجيب عن أدلتهم، عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ فالجواب: أما حديث ليس في الحلي زكاة فقد أخرجه الدارقطني وابن الجوزي في التحقيق، وضعفه الدارقطني، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: لا أصل له. فهذا حديث لا تقوم به حجة، فضلا عن أن يعارض عموم الحديث الصحيح. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك، فيقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة. وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث وهو لا أصل له كما مر. لأن كثيرا من الناس ربما اشترى الذهب حليا لا بقصد أن تتزين به المرأة، وإنما على سبيل الادخار على سبيل الاستثمار إلى غير ذلك من الوجوه، فيكون للتجارة ولا يكون حينئذ من أجل الزينة. فهم يقولون حينئذ بوجوب الزكاة فيه مع أنه حلي، والحديث الذي يستندون إليه ليس في الحلي زكاة، فيكونون قد أخذوا بالحديث من وجه وردوه من وجه آخر كما مر، هذا إذا صح الحديث والحديث لا أصل له. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد تصدقن ولو من حليكن، فلا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي، كما لو قلت لآخر قد أعد مالا للنفقة وقد بلغ المال نصابا تصدق ولو من نفقتك، فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. وأما ما روي عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هناك دليلا خاصا في المسألة هو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في الموضوع، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها معارضة، يعني ما روي عن الصحابة الخمسة أقوالهم معارضة بآثار غيرهم من الصحابة كما مر. وأما القياس فهو باطل لوجوه: الأول أنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار. الثاني من الوجوه أنه قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب، وقد قاسوا الحلية من الذهب والفضة على الفرس والعبد والثياب، فهذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وهو أيضا قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ الوجه الثالث أن القياس الذي أتوا به متناقض، لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة فليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة فليس فيها الزكاة، ولو كان عنده حلي أعده للأجرة ففيه الزكاة، وأيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث ونحوه قد أعده للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه زكاة، ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها زكاة على المذهب بخلاف الحلي، إذن لا يصح القياس. ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من الكماليات، وتجب الزكاة في حلي امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة، وكان مقتضى الحكمة أن تجب الزكاة على من أعدته للكماليات لا على من أعدته للضروريات. فبعض الفقيرات ربما اشترت بعض الذهب ورصدته للنفقة عند حاجتها إلى ذلك أو عند الضرورة، وهي فقيرة ولكنها جعلت قدرا من المال الذي تحصلت عليه في بعض تلك الحليات الذهبية ورصدتها للنفقة مع فقرها، وأخرى تتخذ الذهب حلية مع عدم حاجتها، وربما كان عندها قدر كبير من الذهب فيقولون لا زكاة عليها فيه ولو بلغ ما بلغ، وأما الفقيرة فيجب عليها الزكاة لأنها رصدت ما عندها من الذهب للنفقة، فهذا من الغرائب. وأما قولهم إن الحلية غير مرصد للنماء، فالجواب أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء، بدليل أن الإنسان لو كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري، وإنما يأكل منها أو عدها للزواج أو شراء بيت، فتجب فيها الزكاة لوجوبها في عينها. فهذا ما يرد به على أدلة الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلي المرء، إلا أن هناك إيرادات أوردوها على أدلة القائلين بالوجوب. منها قالوا: يرد على قولكم إن قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة للعموم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة المضروبة، لقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فالرقة هي الدراهم، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب، فيريدون تخصيص هذا العموم بهذا الكلام. والجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة الفضة المضروبة، لأن ابن حزم رحمه الله قال: الرقة اسم للفضة مطلقا، سواء ضربت أم لم تضرب، يعني كانت دراهم أم لم تكن. فإن قلنا ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا ليس بحجة قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فهذا دليل على أن المعتبرة مجرد الفضة. فهذا وجه. الوجه الثاني أن نقول: لو سلم أن المراد بالورق الفضة المضروبة دراهم، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا. أرأيت لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمدا وهو منهم، فهل هذا يخصص العام أو لا يخصصه؟ الجواب: لا يخصصه، فيكرم الجميع ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام. فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا. من الإيرادات قالوا إن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم الاستدلال به من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أو لا، وأنتم تقولون لا تجب الزكاة فيما دون النصاب. الوجه الثاني: كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة، والجاهل معذور لا يهدد؟ أجاب عن هذا الإيراد أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي. أما الوجه الأول فأجيب عنه بأجوبة هي: الجواب الأول، قال سفيان الثوري: تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب. الجواب الثاني قالوا: نحن نوجب الزكاة في الحلي، وسواء بلغ النصاب أم لم يبلغ لظاهر هذا الحديث. الجواب الثالث أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. فهذه الأجوبة عن الوجه الأول. وأما عن الوجه الثاني وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة، فقالوا: هي جاهلة والجاهل معذور لا يهدد، فكيف هددت بالعذاب وهي جاهلة؟ أجيب عن هذا بوجهين: أحدهما أن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهذا الجواب عميق جدا، وهو أن من منع زكاة الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. الثاني أن التقدير أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، هو أن الوعيد على من لم يؤدي الزكاة، أما من أداها فلا وعيد عليه. والجواب الأول وهو أن المراد إثبات الحكم بقطع النظر عن هذا المعين قاعدة مفيدة. من أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه أورد على شيخه شيخ الإسلام رحمه الله قال: كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: إن هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم. فهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، لأن الشرع ليس شرعا لزيد ولا لعمر فقط، بل للأمة جميعا، ونصوصه لا يصادم بعضها بعضا. فهذا ما يتعلق بزكاة الحلي. وأما زكاة الدين فعلى هذا النحو: الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة. مثاله: رجل يملك 50,000 حال عليها الحول وعليه دين يبلغ 10,000، فعليه زكاة 50 إلا أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول، فليس عليه زكاة إلا في الباقي بعد الدين. وكذلك لو كان عليه دين يستغرق النصاب أو يزيد عليه، فعليه زكاة المال الذي يحول عليه الحول وهو عنده. مثال ذلك: رجل عليه دين 70,000 وعنده 50,000 دار عليها الحول، فهو يزكي كل ما دار عليه الحول وإن كان صادقا، فليقضي الدين قبل أن يحول الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أو لا. ولو كان الدين يمنع الزكاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة هل عليهم دين، وهو قول ربيعة وحماد ابن أبي سليمان والشافعي في جديد قوليه، لأن المالك حر مسلم ملك نصابا حولا كاملا، فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه، ولأنه لو كان صادقا لأخرج مما عنده من المال الذي وجبت عليه فيه الزكاة وقد بلغ النصاب وجاوزه وحال عليه الحول، أخرج الدين منه قبل أن يحول عليه الحول. أما أن يبقى المال عنده وهو مستفيد منه يتاجر فيه أو يستثمره وعليه الدين، فإذا حال الحول قال علي دين، ثم أخذ ينقص هذا من هذا حتى لا يبلغ النصاب ويدعي أنه لا زكاة عليه، فالصواب من أقوال أهل العلم أن عليه الزكاة فيما بقي، ولو كان صادقا لأدى الدين قبل أن يحول عليه الحول. اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة من ملك نصابا حال عليه الحول وعليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه، اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول إن الدين يمنع الزكاة مطلقا، سواء كانت الأموال باطنة من الذهب والفضة أو عروض التجارة، أو كانت ظاهرة كالسائمة من الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار، وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد في الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة فهي إحدى الروايتين عنه. هذا هو القول الأول، أن الدين يمنع الزكاة مطلقا سواء كانت الأموال باطنة أم ظاهرة. القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي كما مر ما كان سائما من الإبل والبقر والغنم، وكذا ما كان من الحبوب والثمار. وأما الباطنة فهي الذهب والفضة وعروض التجارة. القول الثالث، إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة، بل تجب الزكاة ولو كان على الإنسان دين يستغرق النصاب أو ينقصه إذا حال عليه الحول. وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد، وقال العلامة بن باز وهو الصواب، عملا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه. قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هذا هو المذهب، إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا يمنع الدين الزكاة مطلقا، وعنه: يمنع الدين الحال خاصة، جزم به في الإرشاد وغيره. وقال المرداوي: إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة فدين الله من الكفارات والنذور ودين الحج ونحوه لا يمنع بطريق أولى. واستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الدين يمنع الزكاة بما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. أخرجه مالك وابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء. ولكن هذا يؤكد أن الدين إذا كان حالاً قبل وجوب الزكاة فإنه يقضى. الدين إذا كان حالاً، أي حل وقت أدائه قبل وجوب الزكاة، فإنه يقضى الدين لسبق حق الدائن، فهو أحق بالتقديم على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول. فإذا قضى الدين قبل مضي الحول فلا زكاة عليه إلا فيما بقي إذا بلغ نصابا. استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة بعمومات النصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أو لا. استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني وبقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وبعمومات الأدلة، وهذا عام في إيجاب الزكاة عند بلوغ النصاب ولو كان هناك دين على المالك. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على متن الزاد قال: قوله ومن كان له دين، الدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك. هذا تعريف الدين، ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك. قال: ومن كان له دين من صداق. الصداق للزوجة، وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، وإنما نص عليه لأن الصداقة قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. ومن كان له دين من صداق وغيره، أي غير الصداق، كعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية وضمان متلف، وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته. قال: ومن كان له دين من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. تجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها، فهي كسائر ماله. العارة ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، والعارية العارة، والجمع عوار، والعارية العارة والجمع عواري. فتجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها، فهي كسائر ماله. على مليء أو غيره، المليء الغني أو غيره الفقير، وسواء كان الدين على باذل إذا طلب منه الدين أداه، أو مماطل، وسواء كان مؤجلاً أو حالاً، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبض لما مضى من السنين. هذا هو المذهب. مثال ذلك: شخص له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 25 درهما، وبقيت عندهم الدراهم سنوات، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منها، فنقول أدي زكاتها ولو كانت أكثر منها إذا كان عندك مال يكمل النصاب. أما إذا لم يكن لديك مال سواها فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء. مثال آخر: رجل باع أرضاً على شخص 100,000، والمشتري فقير، وبقيت عنده 10 سنوات ثم قبضها البائع، فيؤديها أي الزكاة عن هذا المال 10 سنوات لقوله في المتن لما مضى. واستفدنا من قوله أدى زكاته، أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء، ف100,000 زكاتها في كل سنة 2,500، فيصير مجموع زكاتها ل10 سنين 25,000، فصارت زكاتها الربع كاملا، وزكاة الدراهم ربع العشر لأنه يؤديها لكل ما مضى من السنوات. مثال ثالث: رجل أجر شخصا بيته لمدة سنة 1,000 درهم، وانتهت المدة وماطل المستأجر حتى بقيت عنده الدراهم 10 سنوات، فزكاة 1,000 كل سنة 25 في 10 سنوات 250، أي الربع. مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 ولم يسلم الصداقة، وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاها صداقها، فتكون زكاة الصداق في 10 سنوات 5,000، أي الربع. كل هذا على ما مشى عليه مؤلف الزاد. قوله أدى زكاته إذا قبضه، أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول ولو كان المال في ذمة غيره؟ الجواب أن فيه احتمالاً أن يتلف مال من عليه الدين، أو أن يعسر، أو يجحد نسياناً أو ظلماً، فلما كان هذا الاحتمال قائماً رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك، لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل، بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل، يعني التعجيل بالأداء. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني، إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، وكذلك لو لم يبق إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. القول الثالث، لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع، أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير، فيحتمل أن يجده، وإن كان لا يؤمل وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة عليه. والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان الدين على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات، لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الراجح لما يلي: أولاً، أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين قبضها ولو لم يتم عليها حول. ثانياً، أن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى. ثالثاً، أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه ديناً. رابعاً، أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط فيه تيسير على المالك، إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضاً تيسير على المعسر وذلك بإنظاره. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ثم نسي مكان دفن هذا المال فإنه يزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق، إذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة كالدين على المعسر. وهنا مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي: اشترى إنسان أرضاً وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو ليس عليه زكاة؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيع هذه الأرض، فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة البيع فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد، أن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يقول بع علي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنى أو يجعلها صداقا فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاة. والفرق بين هذه الدراهم المبقاة في الصندوق والمرصدة لهذه الأغراض، الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمة العروض، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة الدين على معسر. قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو من الثمار أو من المواشي، ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده وهو قد بلغ النصاب. مثال ذلك: رجل بيده 100,000 وعليه 99,900، فالباقي عنده الآن 100، والمئة دون النصاب فليس فيها زكاة. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو القول الأول، وقد استدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك. وهذا رواه مالك والشافعي والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء وغيره. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه، فهذا ما استدلوا به من الأثر، هو أثر عثمان رضي الله عنه: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. وأما النظر فلأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه. ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة من هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن، ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء، أي إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد 10 سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. مثاله: رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 درهم، فنقول لا زكاة عليه. القول الأول أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص هذا الدين النصاب الذي عنده. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه، ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. استدل أصحاب هذا القول بما يلي: العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام: في كل 5 من الإبل شاه، وفي كل 40 شاة شاه، أخرجه البخاري. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أو لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. السلف هو السلم، هو بيع الآجل الموصوف في الذمة بثمن حال، فكان من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا. استدلوا أيضا بأن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والدين يجب في الذمة لا في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين. فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال لم يسقط الدين، لأنه يتعلق بالذمة. والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. أما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم على الوفاء بالزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. ويقال لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوفي ما عليه وماطل لينتفع بالمال فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته. من كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. فهذا القول وهو أنه لا يؤثر الدين في النصاب الذي ملكه المدين وحال عليه الحول، طالما أنه لم يؤدي هذا الدين قبل أن يحول الحول. فإذا حال عليه الحول وقد بلغ المال عنده النصاب فنقول له زك ما عندك، ولا عبرة بالدين الذي عليك، لأنه لو كان صادقا لأدى الدين الذي عليه ولم يماطل لينتفع بالمال الذي عنده، ولا يدخل حينئذ في أثر عثمان رضي الله عنه. فهذا هو الدليل الأثري. أما الدليل النظري وهو أن الزكاة وجبت مواساة، فيقال أولا نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله جل وعلا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة المواساة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة، لكن لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلاً لأن يواسي، بل يحتاج إلى من يواسي. وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف، يعني المدين الغارم هو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين، فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة. وأما قولهم إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين، فالجواب أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواش أو بالعكس، وهذا كثير. ثم على فرض أن يكون هو نفس المال فيقال الجهة منفكة، لأن المال الذي بيد المدين ماله، يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له ملك تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة؟ فالجواب: ليس فيه غرابة. لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول: نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض. القول الثالث: أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، وأن الأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. والأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة. استدل أصحاب هذا القول بما يلي: القول الأول هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. القول الثالث أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة، وأما الأموال الباطنة فلا تجب فيها الزكاة. استدل أصحاب هذا القول بالعمومات في كل 40 شاة، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال، مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. واستدلوا بأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤدي زكاتها بحجة أن عليه ديناً والدين من الأمور الباطنة، فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن. وكما أن في عدم إخراج الزكاة في هذه الحال إغاراً لصدور الفقراء. لكن هذا القول وإن كان يبدو بادي الرأي أنه قوي، لكنه عند التأمل ضعيف، لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة، ولأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وإذا قلنا إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا، ولأن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف، فقد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر، هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق؟ الجواب الأول، فالخفاء والظهور أمران نسبيان، فقد يكون الظاهر باطنا ويكون الباطن ظاهرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء، فإذا قلنا لمن عليه 100,000 ديناً ولديه 150,000 والدين حال، أدي الدين وإلا أوجبنا عليك الزكاة ب100,000. فهنا يقول: أؤدي الدين، لأن الدين لن أؤديه مرتين. قال: وهذا الذي اخترناه واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال: وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة وأحوط، والحمد لله ما نقصت صدقة من مال، كما يقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله يعني صاحب الزاد: ولا زكاة في مال من عليه دين، ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. قال: لو، هذه إشارة خلاف. عادة الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف، وإذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا: ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. لكنهم لا يأتون بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. فإذا وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات ولا يشترط كذا أو لا يجب كذا، فاعلم أن في المسألة خلافا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة وبأقوال أهل العلم فيها والراجح من ذلك. زكاة الدين على نوعين: النوع الأول دين على مليء معترف بالدين باذل له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلما حال عليه الحول، كأنه عنده وهو عند المدين كالأمانات. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يختار هذا القول، وهو قول عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنه، وهو قول طاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. قالوا: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، وهذا هو الراجح. الدين الذي على مليء، على غني يعترف بالدين ويبذله إذا طلب منه، على صاحب هذا الدين عند هذا الغني الباذل عليه زكاة هذا الدين كل سنة كلما حال عليه الحول، كأنه عنده وهو عند المدين كالأمانات، هذا هو الراجح. اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة الدين على المليء الباذل على أقوال: القول الأول إن الدين على المليء الباذل لا زكاة عليه حتى يقبضه، حتى يقبضه فيزكيه لما مضى من الأعوام، فلا تلزمه زكاته حتى يقبضه ثم يؤدي لما مضى، لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو مذهب الحنابلة ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال: وإن شاء أدى زكاته مع ماله كل سنة، وهذا فضيلة وأسرع في إبراء الذمة والأول رخصة، يعني ألا يؤدي الزكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى من السنوات، يعني لا يلزمه زكاته إذا حال عليه الحول وإن كانت في ذمته حتى يقبضه، فحينئذ يجب عليه أن يزكي لما مضى من السنوات. هذا هو القول الأول، وهو مؤدى أنه يجب عليه الزكاة فيه. ولكن الذي ها هنا هو: هل يجب عليه أن يؤدي الزكاة كلما حال عليه الحول أم أن ذلك لا يجب، فإن فعله فهو فضيلة وإبراء للذمة، وتركه حتى يقبضه يكون رخصة؟ هذا ما هنالك من الزيادة على أنه يجب عليه أن يزكيه كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده، وهو عند المدين كالأمانات. القول الثاني أن على صاحبه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة. هذا قول عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وقد رجح هذا القول العلامة بن باز رحمه الله أن على صاحبه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض. القول الثالث أن الدين على مليء أي على غني باذل ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، وهذا مروي عن عائشة وابن عمر وقول مجاهد، لأنه غير تام فلم تجب زكاته كعروض القنية. القول الرابع يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد. قال المرداوي في الإنصاف: قوله ومن كان له دين على مليء زكاه إذا قبضه، هذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه، وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه، وعنه يلزمه في الحال. الراجح من ذلك هو أن الدين على المليء الباذل يزكى كل سنة كالمال الذي في اليد. فهذا هو النوع الأول، دين على مليء غني معترف بالدين باذل له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده وهو عند المدين كالأمانات. النوع الثاني من نوعي الدين أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا المعسر أو المماطل، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا، فإذا حال الحول زكاه، ولا تلزمه زكاته إذا قبضه إلا بعد حول كامل على الصحيح. ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط، لكن لا يلزمه ذلك. اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة الدين الذي على المعسر أو الجاحد أو المماطل أو المغصوب أو الضائع على أقوال. القول الأول لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الانتفاع به، فأشبه مال المكاتب، وهو رواية عن أحمد وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق وأحد القولين للشافعي. قال شيخ الإسلام: لا تجب الزكاة في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو. وقال السعدي رحمه الله: الصحيح أن الدين إذا كان على معسر لا وفاء له، أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه، أو كان المال مسروقا أو ضالا أو نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به، لا زكاة فيه إذا قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأموال النامية المقدور عليها. هذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها ولا هي معدة للنماء. القول الثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى، لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، وجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، لما روي عن علي رضي الله عنه بالدين المضمون قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول الثوري وأبي عبيد صحاح الألباني رحمه الله قول علي في الدين المضمون كما في الإرواء. وقال ابن الأثير في النهاية: لا زكاة في الدين المضمون. قال: هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أو لا. القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد. جاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك، لأنه كان في ابتداء الحول بيده ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب ألا تسقط الزكاة عن حول واحد. رجح هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال: والراجح أنه يزكيه حين القبض لسنة واحدة فقط ولو بقي عدة سنوات. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. فهذه هي الأقوال في هذا النوع، أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل. خلاصة ذلك وما يتعلق بزكاة الديون، وهي ما يكون للشخص في ذمم الناس. الديون ما يكون لك في ذمة غيرك. في زكاة هذه الديون تفصيل: ما كان من الدين على أغنياء يوفون وجبت زكاته عند تمام الحول ولو كان الدين في ذممهم، لأنه كالمال الذي في الصندوق، فإذا قبضه يزكيه عما مضى عليه سواء مضى عليه سنة أو أكثر. وإن زكاه قبل قبضه فهو حسن لما فيه من الإسراع ببراءة الذمة والمواساة للفقراء. هذا ما كان من الدين على الغني المليء البادل. ما كان من الدين على المعسر أو الغائب الذي انقطع خبره أو المماطل الذي يصعب استخراج الدين منه لكن يؤمل تحصيل المال ولو بعد سنين، لا زكاة على هذا الدين حتى يقبضه صاحبه. فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة فقط هي سنة قبضه، وليس عليه زكاة فيما قبلها من السنين على الصحيح. أما الدين الذي لا يؤمل تحصيله كالمسروق والمغصوب والمجحود، فأقرب الأقوال للصواب أنه لا زكاة فيه لأنه غير مقدور على الانتفاع به، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أو لا. وأقوى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح من حيث الدليل، أن الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والماشية والبضائع ونحوها، ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر العمال بالاستفصال. ما حكم إسقاط الدين من الزكاة؟ رجل إدان منه مدين دينا، وعند هذا الدائن مال تجب فيه الزكاة، هل يسقط الدين عن المدين ويجعل ذلك من زكاة ماله؟ ما حكم إسقاط الدين من الزكاة؟ لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له القضاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء وبذل للمال المستحق، ليست إبراء من الديون. وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء. والزكاة ليست إبراء من الديون بل هي بذل للمال المستحق. إسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقراء. يعني هو يقي ماله، هذا المعسر لا يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه، فهذا الدائن يقي ماله بأن يسقط هذا الدين من الزكاة التي وجبت عليه، ففي هذا وقاية للمال ليس فيه مواساة للفقراء. هنا مسألة من المسائل التي تغيب عن كثير من الناس، وهي زكاة الصداق. صداق المرأة أي مهرها مال كسائر الأموال، فيفعل فيه ما يفعل في الأموال. فإذا كانت المرأة قبضت صداقها أي مهرها وكان مما يؤخذ منه الزكاة وبلغ النصاب أو أكثر، فإذا حال عليه الحول أخرجت زكاته. فهذه صورة ظاهرة ليس فيها شيء. إذا كان صداق المرأة مؤجلاً وهو ما يقال له مؤخر الصداق، فهذا له حكم الديون. فإن كان زوجها موسراً وفياً وجب عليها إخراج الزكاة في صداقها الذي هو في ذمة زوجها، لأنه مرجو الأداء. وإن كان معسراً فلا يجب عليها إخراج زكاته على الراجح، فإذا قبضت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة. إذا قبضت المرأة صداقها ثم طلقت قبل الدخول وكان حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق ويخرج زوجها عن النصف الآخر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.